أنا الروح القدس الإله الواحد أمين. الأول هقرأ لكم الجزء اللي احنا درسناه قبل كده. احنا أخذنا 7 آيات فقط في الإصحاح الأول في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل فيليبي. بركاته على جميعنا أمين. بولس وتيموساوس عبدا يسوع المسيح إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليبي مع أساقفة وشمامس، نعمة لكم وسلام من الله أبينا ورب يسوع المسيح. دي المقدمة المعتادة في كل رسالة، بيكتب اسم الراسل والمرسل إليه وبعدين التحية اللي فيها كلمة نعمة وسلام. أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم. قلنا إن أهل فيليبي كانوا ناس طيبين معندهمش مشاكل، وهو فرحان بيهم، كنيسة ريحته كتير، فكل ما يفتكرهم يشكر ربنا عليهم وعلى النعمة اللي فيهم. بعدين يقول دائما في كل أدعيتي مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح. ومن الآية دي أخذنا فكرة إن احنا نصلي بعضنا لأجل بعض. وكلنا عارفين إن رسالة فيليب اسمها رسالة الفرح. نفسي تبقوا تعدوا كم مرة جت كلمة الفرح بكل يعني مشتقاتها، يفرح ويفرحوا ويفرحوا. فبيقول أنا بصلي بفرح. ولما يكون الرسالة دي من رسائل الأسر، لأنه كان مسجون وقتها، وطبعا السجون في هذا الوقت كانت مواضع مؤلمة جدا، الحياة المعيشية بتاعتها في منتهى القسوة. فإزاي واحد مربوط بسلاسل ومربوط مع جندي؟ يعني تخيلوا واحد ليل نهار في واحد متكتف معاه، بعدين النبطشية التانية يجي فك العسكري ده من بولس وهو يتكتف مكانه، سلسلتين، واحد من الشمال واحد من اليمين، ده ايه العيشة دي؟ وبعدين رجليه مربوطة في المقطرة والموضع مظلم ورطب ومتعفن، شيء مؤلم جدا، ومع ذلك قاعد بيكتب رسالة يا مريم بالفرح، كلمه عن الفرح. ليه فرحان من أجلهم؟ قال لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن. قلنا المشاركة في الإنجيل تيجي على الأقل بطريقتين. الطريقة الأولى أن هما بيدعموه ماليا عشان نفقات الخدمة والانتقال ونشر الكرازة، والسبب الثاني ان هم كانوا بيكرزوا ايضا بالانجيل. وكنا اخذنا في سفر الاعمال اصحاح 16 اللي هو تأسيس الكنيسة، ان يوم ما معلمنا بولس ساب فيليبي غصبا عنه علشان طردوه منها، كان في بيتين بس اللي فيهم الايمان المسيح، فاكرينهم؟ ليديا والسجان. ليديا والسجان، وبعد كده بقى في كنيسة. إذا ليديا والسجان وبقية المسيحيين ابتدوا ينشروا الإيمان، هو رمى بذرتين اتنين، لما رجع لقى الدنيا الغيط مليان زرع، فقال أنت أول يوم، أول يوم ده بتاع ليديا، إلى الآن وهو في السجن واثقا بهذا عينه، متأكد أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا، اللي هو الله اللي ابتدأ فيكم، يكمل. اللي ابتدأ هيكمل. ثقة جميلة فيها حاجتين مهمين، ان اوعوا تفتكروا ان انتوا اشتغلتوا بقوتكم، ده ربنا هو اللي شغال فيكم. ونمرة اتنين، احنا مش هنتجاهل برضو المجهود بتاعكم، فالله ابتدأ فيكم عمل صالح، انتوا اللي بتشتغلوه والله اللي هيكمل. عشان كده المسيح قال بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. بدوني هنا ده يبقى الدور الالهي، من غير الدور الإلهي مش هنقدر نعمل حاجة. لكن كمان بالدور الإلهي لازم إحنا نفعل شيئا، ده الدور الإنساني. ودايما في الفكر بتاعنا المسيحي المتزن لحنا نتطرف إلى إلغاء الدور الإلهي وأقوم كل مجهودي بيدي، ولا نتطرف إلى إلغاء الدور الإنساني وألقي كل حاجة على النعمة. لازم مع النعمة يبقى في جهاد، لازم مع اللاهوت يبقى في ناسوت، لازم مع الإيمان يبقى في أعمال، لازم مع ما هو إلهي يبقى في ما هو إنساني أيضا. فأنتم ربنا ابتدى فيكم وانتوا شغالين، وأنا متأكد أنه هيكمل إلى النهاية. النهاية هنا سماها يوم يسوع المسيح، يعني يوم الأبدية. كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، يعني أنا من حقي أقول كده لأن أنتوا فعلا كده، أنتوا ناس مجتهدين وشغالين وعملتوا شغل جميل، فأنا بفتكر هذا من جهة جميعكم. وأقعد فكروا أن القيود والسجن والبعد عنكم بالجسد خلاني أنساكم، مش ممكن أنساكم، لأني حافظكم في قلبي. حاجة جميلة جدا أن الراعي يحفظ أولاده في قلبه وفي وسقي اللي هي القيود، وأنا متأيد برضو فاكركم. وفي المحاماة عن الإنجيل، المحاماة عن الإنجيل معناها بيدافع ضد الناس اللي بيحرفوا المعاني بتاعة إنجيل ربنا يسوع المسيح، وكان يقصد بالتحديد الناس أصحاب بدعة التهود. التهود معناها أنك بالرغم بقيت مسيحي لكن ملتزم بقواعد الناموس اللي هي الذبائح والتطهيرات والأعياد والأهلة والسبوت ورؤوس الشهور وما إليه والختان. فقال لهم ده نوع من تغيير الإنجيل، ده المسيح جه يبشرنا بفرح لينا ان احنا بقينا في عهد النعمة مش في عهد الناموس. هترجعوا تاني للتهود بعد ما خدنا وتقدمنا لقدام نرجع لورا؟ فكان واقف بولس الرسول زي الأسد يحامي عن هذه المفاهيم، ما يسمحش لحد انه يسرب الى الكنيسة مفاهيم مش مظبوط. المحاماة عن الإنجيل. وبعدين بيقول انا حفظكم في قلبي في وسقي في المحاماة الإنجيل لأنك أنتم شاركتوني في هذه المحاماة. لأن طبعا لما يكون شغال لوحده خالص هتبقى مجهود صعب، لكن لما يكون في ناس بيساعدوك ويأيدوه في رأيه ويتمسكوا بنفس الفكر وما يدوش فرصة للآخرين إن هم يتسللوا إلى الإيمان، يبقى أنتوا بتساعدوني. زي ما يكون مثلا سيدنا البابا بينبه ان مفيش طيارات غريبة تدخل الكنائس، خلينا زي ما استلمنا الايمان نسلمه لاولادنا، وزي ما استلمنا القداس نسلمه لاولادنا، وزي ما استلمنا المعاني اللاهوتية نسلمه بالظبط كده. فيجي كنيسة في حتة متطرفة لوكالايز يعني ما همهاش يقولوا اللي يقولوا، وبعدين امين الخدمة ولا ابونا يسيب حد يتكلم ما يقولوش انت غلطان والفكر ينتشر، يبقى بالرغم ان في الكبير الرئيس بينبه لكن الاطراف مش بتنفذ، يبقى مساعد تونيش. فهو بيقول لهم انتوا بالذات انا يعني اذكركم في المحاماة عن الانجيل، كنتوا بتنفذوا التعليمات وتثبيته، مش بس المحاماة ولكن تثبيت هذه المفاهيم دون انحراف. أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة. جميلة بقى أن هو يقول أنتم كمان إيه، مش أنا بس عندي النعمة دي اللي بكرز بيها، ده أنتم شركائي في هذه النعمة. وإن بقى في الآية اللي هنبتدي بيها النهاردة، فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. كلمة الله شاهد مش معناها أن بولس الرسول بيشكك في تصديق الناس ليه، لكن هو عايز يقول الله نفسه واخد باله وان انا بحبكم ومشتاق اليكم. فيعني بيدخل ربنا في هذه العلاقة الجميلة اللي فيها عاطفة قوية أبوية من بولس نحو الشعب. الله شاهد زي ما جه في رمية: فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم. دائما يعني كان يستخدم هذا التعبير كلمة الله شاهد لي. ويقول في مرة تانية برضو في رمية: أقول الصدق في المسيح لا أكذب، وضمير شاهد لي بالروح القدس. بعد يبقى الروح القدس بيشهد لبولس انه بيقول الكلام المزبوط. ومرة تانية لأهل تسالونيكي يقول لهم: فإننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون، ولا في علة طمع. الله شاهد. يعني ايه؟ انا لما كنت في وسطيكم عمري ما تملقت احد، والتملق دايما بيكون لواحد كبير نمدحه ونمسح له جوخ علشان اخد منه حاجة. وخلي بالكم في فرق بين التملق والتشجيع. التشجيع عادة بيكون لحد صغير، يعني انا لما اقول لطفل انت رائع، انت عظيم، انت احسن خط شفته، احسن صوت سمعته، انت بتفكر حلو، انت جميل قوي، ده تملق؟ مش ممكن. لكن لو انا قلت الكلام ده لوزير ولا الرئيس ولا حد كبير، على طول تدخل تحت باب الايه؟ التملق. لكن الصغير يبقى للتشجيع. فقال انا كنت اشجعكم لكن ما كنتش اتملق احد. طبعا مين؟ بولس. بولس يتملق؟ ده كان شخصيته اقوى من الحكام اللي بيحكموا عليه. يعني يقول لك ارتعب فيليكس الوالي لما كان بيحاكم بولس، فيتكلم بكلام تملق. قال ولا في قلة طمع، يعني انا مش جاي اخدمكم عشان طمعان في حاجه ولا عايز اي حاجه، لا محتاج فلوس ولا عايز كرامه ولا عايز وضع ولا وظيفه ولا اي حاجه. وطبعا لما يكون الواحد فينا مش عايز حاجه يبقى ملك. يقول كده أغسطينوس: جلست على قمة العالم. احنا محتاجين نكون مترفعين عن ان احنا نطمع في اي شيء. وبعدين في الاخر قال الله شاهد. الله شاهد ان انا فعلا كنت بخدمكم بدون غرض. حلو لما يكون الله هو اللي بيشهد لصدق الانسان ويشهد لبره ويشهد لامانته في رسالته. حكاية بقى الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم. قبل كده قلت لكم بولس الرسول بالرغم من شخصيته القوية لكنه مليان بالمشاعر الفياضة. والتركيبة دي يعني نادرا ما توجد إلا في العظماء فعلا. يعني أحيانا يبقى الواحد عواطفي قوي، تلاقي راجل عواطفي ما يستحملش ويعيط بسرعة، يتأثر جدا بالناس، ولكنه أخرتها كده يعني يبقى ضعيف، ما ياخدش قرار، ما يحزمش، ما عندوش حزن. وممكن العكس، واحد مشاعره ناشفة متبلدة ومش بسهولة يتأثر لألام الناس، ويبقى قوي في شخصيته وخشن زي ما زي ضباط الجيش وضباط البوليس، تلاقيه كده لازم يكون خشن. لكن لما يكون واحد فيه التركيبة دي ازاي يبقى قوي لدرجة يقف يرعب الحكام، وفي نفس الوقت العواطف القلبية بتاعته في منتهى الحنية ويعبر عنها. يعني احيانا الواحد لما يكون قوي وعنده حبة مشاعر يتكسف يعبر عنها ويحبس دموعه ويدخل على جنب يفض الدموع، بعدين يدخل قدام الناس كأنه ما تهزش يعني. لكن بولس الرسول لا يخجل انه يعبر عن مشاعره بالكلمات وبالدموع ايضا. فقال لهم: انا مشتاق الى جميعكم في احشاء يسوع المسيح. كلمة احشاء تعبر عن حنية. يعني كان ممكن يقول في محبة يسوع المسيح أو في مشاعر يسوع المسيح، لكن قال في أحشاء بتعبر عن حنية زيادة قوي يعني. وبعدين أقول له طب أنت يا بولس الرسول أنت اللي مشتاق ليهم، فتقول في أحشائي، يعني المفروض أنا مشتاق إليكم في أحشائي في أعماقي من جوه. يقول لا أنت مش واخد بالك أن أنا متحد بالمسيح، وصارت أحشائي هي أحشاء المسيح، وحنيتي هي حنية المسيح، وأبوتي هي أبوة المسيح، وأمومتي، لأن برضه هذا الرجل يحمل في أعماقه ليس فقط الأبوة ولكن مشاعر الأمومة. ما هو قال كده يا أولادي الذين أتمخض بكم حتى يتصور المسيح فيكم. تخيل بقى لما يكون رجل بشنبات وجواه مشاعر أمومة، ودي موجودة في ربنا نفسه لما قال يعني هل تنسى الأم ابنها فلا ترحم ابن بطنها، وبعدين يقول حتى هؤلاء ينسين أما أنا فلا أنساك. لما يقول على الركب تدللون، يبقى ده أم، الله بيعمل معنا عمل الأم اللي تحتضن. فبولس الرسول من كتر اتحاده بالله يعني حس بنفس المشاعر، فقال أنا بشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. وهنا كأن بولس الرسول محصور في المسيح، لو قعدت تعدوا كم مرة يقول كلمة يسوع المسيح في الجزء الصغير ده تلاقي كتير كتير كتير. بص معاي الآية الأولى العبد يسوع المسيح، الآية الثانية نعمة من الله أبينا ورب يسوع المسيح، الآية رقم 6 يكمل إلى يوم يسوع المسيح، الآية اللي بعديها الله شاهد كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح، وبعدين آية رقم 10 بالعصر إلى يوم المسيح، الآية 11 مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح. يعني بين كلمة وكلمة يقول يسوع المسيح، كأنه إيه المسيح مستولي على قلبه وعلى عقله، فلاقي نفسه محصور جوه المسيح. فقال حتى عواطفي عواطف في المسيح يسوع، عاملة زي الآية اللي بتقول أطيع والديكم في الرب، هطيعك بس في الرب، وهنا بيقولها حبك بس كمان إيه في الرب. في فرق بين إنسان يحب الآخرين بمعزل عن الله، وهذا الحب ممكن يقوده إلى انحرافات، وممكن الحب دوت يفسد الأخلاق، وممكن الشخص اللي أنا بحبه أفسده بالتدليل لأني بحبه قوي فمش قادر أشفط فيه. لكن أنا لما بحب في المسيح يسوع هتلاقي محبتي ليك محبة رشيدة، يعني فيها عقل، والهدف من الحب فايدتك ومصلحتك. عشان كده يقول أمينة هي جراح المحب وغشة هي قبلات العدو. طب ازاي يبقى محب وبيجرح؟ لأن قال أنا عليك، أنا مش ممكن أسيبك تضر نفسك، مش ممكن أسيبك تضر نفسك. تقول لي طب أنا هكرهك نتيجة أن أنت عمال تأنبني كل شوية. أقول لك مش ممكن تكرهني، لأنك أنت هتكتشف بعد قليل أن أنا كنت غاوي مصلحتك. أنا لو بفكر في الحب فقط بيني وبينك كنت هطبطب عليك عشان ما زعلكش، لكن لما يكون الحب اللي بيني وبينك في المسيح يسوع لازم أجرحك عشان تفوق لنفسك. فأنا أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح، نفس التعبير قالوا في الإصحاح الثاني عن أبافروديتس. أبافروديتس دوت كان خادم في كنيسة فيليبي ورايح جاي ما بين بولس وبين فيليبي، فكان عيان. لما مرض الناس تعبوا جدا من أجله. شوفوا بقى يقول إيه، كان مشتاق أبافروديتس دوت كان مشتاق إلى جميعكم ومغموم. مغموم ليه؟ لأنكم سمعتم أنه كان مريضا. مش مغموم عشان عيان، ده مغموم ان الناس عرفت انه عيان، كأنه بيقول لهم قلت لهم ليه، قلت لهم ليه، ليه تزعجوهم، انا زعلان، كنت ما تقولوش، يعني مش قلقان على صحته وعلى شفائه، لكن قلقان على ايه، انزعاج الناس من اجله. ايه العلاقات المتسامية دي قوي بين المسيحيين في الجيل الاول. ويقول برضو في اصحاح 4 بيقول اني فرحت بالرب جدا لانكم الان قد اظهر ايضا مرة اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة. انا العلاقة اللي بيني وبينكم علاقة جميلة جدا، واعتناؤكم بي لدرجة ان حتى ان لما يكونش في فرصة انا حاسس بيكم. يعني كأنه ايه، في فترة كده عمالين بيبعتوا ويسألوا عليه وبيعتوا له فلوس، وجم في فترة ما بعتوش، بولس الرسول مش بيعاتبهم، قال لهم انا واثق ان انتم ما كانش ليكم الفرص، حد عطلكم او ظروف عطلتكم. هذه هي المشاعر الجميلة بين اب واولاده. يقول تاني كده، فان الله شاهد لي كيف اشتاق الى جميعكم في احشاء يسوع المسيح. اوعوا تفكروا ان الناس الروحانيين بيبقوا عديمي المشاعر. في ناس بتفكر كده، الروحاني ده بيبقى كده خشن وجامد ومكشر و111 هنا واخدها جد قوي وما يحبش الناس وكده، يعني ماشي يشخط ويأنب ويعز ويوبخ وينتهر، هي دي عيشته. بولس الرسول قال لا، انا في مشاعر جميلة جدا. في مرة قال انا لما رحت ترواس ما لقيتش تيتوس لم تكن لي راحة في روحي، وانفتح لي باب للخدمة لكن ما قدرتش من كتر انزعاجي على ان تيتوس ما جاش، مذكورة في رسالة كورنثوس الثانية. نقول له حتى انت يا بولس، يقول اه كنت ملياش راحة في روحي من خارج مخاطر ومن الداخل مخاوف. بولس انت كنت خايف على الناس، طب ده انت راجل بينك وبين ربنا خطوة تكلمه يطمنك. يعني يقول ما انا بني ادم برضو عندي مشاعر. فجميل ان الواحد لا يتناسى ادميته وانسانيته ومشاعره ويعبر عنها للاخرين. طيب انت مشتاق تشوفهم، تعمل ايه بقى؟ انا مش قادر اجيلكم، الحاجة الوحيدة اللي في ايدي اعمل ايه؟ أصلي. الآية رقم 9، وهذا أصليه. إيه بقى موضوع صلواتك؟ أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر. طبعا تزداد محبتكم عندكم وعندي. أنا بصلي على قد ما أنا بحبكم، بقول يا رب أرجوك تلهب قلبي أكثر بالحب ناحية الناس دي، وفي نفس الوقت بصلي أن أنتوا كمان الحب اللي في قلوبكم يزداد. خلي بالكم المحبة ملهاش سقف، ملهاش نهاية. مش بيقولهم انتم مش بتحبوني او انتم مش بتحبوا بعض وبصلي عشان ربنا يزرع المحبة، بقى بيقولهم انتم اوريدي بتحبوا بعض، تحبوني وانا بحبكم، بس موضوع صلوات ان المحبة دي ايه، تتأجج تزداد. عشان كده في تسالونيكي يقول ايه، الرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم للبعض وللجميع كما نحن ايضا لكم. حلو ان احنا نصلي من اجل ان الله يعني يشعلل الحب بين الناس. لو لقيت اتنين بيحبوا بعض او تعمل ايه، تقول ربنا يزيدهم محبة. لما تلاقي اسرة مترابطة متحبة، تلاقي مثلا 5-6 رجال اخوات كده واشتغلين مع بعض، ويعني كده يقولك امسك الخشب، حاجة جميلة. اول حاجة اصلي يا رب زدهم محبة وزدهم نعمة. هو ده المفروض يكون عندنا، هذا القلب اللي بيصلي من اجل ازدياد المحبة. بس بصوا بقى، قال لنا كلمتين مهمين في موضوع المحبة، في المعرفة وفي كل فهم. تزداد محبتكم أكثر فأكثر، بس بشرط في المعرفة. ليه بقى؟ لأن المحبة اللي بدون معرفة وفهم ممكن تضر. أقول لكم زي إيه؟ تخيل ابنك سن ثانوي وتصاحب على ولد منحرف وبيحبه جدا، نقول له يا ابني ابعد عن الولد ده، يقول له في حد في الدنيا ينصح ان احنا نكره بعض؟ مش المسيح قال حبوا بعضكم بعض وقال حبوا اعداءكم كمان؟ هو هنا بيحبه بس بدون ايه؟ معرفة ورفاة. مش كده وبس، حتى الكبار ممكن انت تتعلق بواعظ معين والواعظ ده يكون منحرف في ايمانه، فيجي حد ينبهك يقول لك لا بلاش بلاش، الراجل ده بيقول تعاليم مش مظبوط، تقول بس انا بحبه. طب انت هتحضر المؤتمر ده مؤتمر تياره مش مظبوط، يقول لك انا بحب الراجل ده او بحب اسمع له، ده انا متعلق بيه. وبعدين لما نقول له لا ما تروحش، يبقى شكلنا كأن احنا اللي ايه بنحس على الكراهية. بولس الرسول واخد باله من الحتة دي قوي، قال لا لازم تكون المحبة في المعرفة وفي كل فهم. يبقى الواحد ناصح مش المحبة تجرجره للغلط، ولكن دايما المحبة تبقى في النور. المحبة اللي ما فيهاش معرفة ولا فهم تبقى زي يسموه الحب الأعمى اللي هو مش مدرك. أنا ممكن طبعا أحب الناس المنحرفين لكن ما مشيش وراهم. يعني أنا متأكد 100% أن أثناسيوس الرسولي كان بيحب أريوس، لكن لا يحب الأريوسية، الفكر الغلط، ولذلك كان يحاربوا الفكر مش يحاربوا الشخص. أنتوا عارفين يحاربوا الشخص معناها إيه؟ معناها أنهم يقتلوه. ما حصلش أن حد قتل أريوس، العكس حصل، ان الاريوسيين كانوا يعملوا وشاي عند الملك فينفي اثناسيوس. عمر ما اثناسيوس رد بنفس الحكاية، كانت الموازين عند الملك تطلع وتنزل، احيانا يحب اثناسيوس واحيانا يكره. عمره ما استغل فرصة ان هو يكون الملك راضي عنه فيقول له لو سمحت انفي اريوس، حصلتش. لكن هو بيتكلم عن فكر، بيحارب فكر غلط، ما يسيبوش يمشي في الكنيس. فنحن لا نحارب أشخاصا ولكن نحارب أفكارا. عشان كده مفيش مانع الواحد يحب حتى أعدائه وحتى أعداء الإيمان. الوحيد اللي مش مسموح نحبه هو مين؟ الشيطان. لكن كل الناس حتى المخطئين حتى الأشرار يجب أن نشفق عليهم. عاملة زي المثل دايما اللي تقال ان الطبيب يكره المرض لكن يحب المريض. فالله نفسه يحب الخاطي ولكنه يكره الخطيه. فاذا الحب يجب ان يكون فيه استنارة المعرفة والفهم. عشان كده في رسالة فيليمون يقول لكي تكون شركة ايمانك فعالة في معرفة كل الصلاح. لازم المعرفة. عارفين انتوا الآية اللي بتقول هلك الشعب من ايه؟ عدم المعرفة. ويقول لأنك رفضت المعرفة أرفضك أنا أيضا أن تكهن لي، يعني هرفضك من الكهنوت لأنك انت معرفتش ومعرفتش الناس. وعامل زي التشبيه اللي قاله حزقيال، بيقول لو ان في واحد اقاموه حارس فوق سور المدينة، وبعدين بص لقى العدو جاي، مفروض ان هو يبوق بالبوق وينبه الناس ولا يعديها؟ يقول لو بوق بالبوق الناس تنتبه وتحترس من العدو اللي جاي، لكن لو انه ما لم يبوق بالبوق الناس تتخذ على غفلة وهيجي العدو يسبي المدينة ويستولي عليها. فمفروض ان ربنا اقام بعض الناس حراس عشان يقولوا في البوق احترسوا في هراطقة، احترسوا في ناس بيعلموا غلط ويصرخوا. طب افرض بعد ما المبوق بوق وكل المدينة استعدت، لكن في واحد نعسان على روحه وما استعدش، ده هيضيع في الرجليه، دمه على راسه. لكن لو المبوق لم يبوق فدم كل المدينة هتيجي على راس المبوق، لأن هو لم ينبه الناس. وبرضه قال كده ربنا لحزقيال، إذا أنت نبهت الشرير لشره ورجع عن الشر اللي كان بيعمله، فأنت نجيت نفسك ونجيته هو كمان. طب إذا كان الشرير بيعمل شر وأنت ما نبهتوش، هو هيضيع وأنت هتضيع بسببه، دمه يطلب منك. طب إذا أنت نبهته هو لم ينتبه، هو يضيع بس أنت يبقى نجيت نفسك. عشان كده بولس الرسول قال لهم انا فرحان بيكم، فرحان بمحبتكم، بس منبهكم لحاجه بس تاخدوا بالكم منها، ان تكون هذه المحبه اكتر واكتر، بس بشرط في المعرفه وفي كل فهم، حتى تميزوا الامور المتخالفه. هنا بيتضح المعنى اللي انا بشرحه. المعرفه في ايه يا بولس الرسول؟ يقول تميز ما بين الصح والغلط. الأمور المتخالفة معناها الأمور اللي ضد بعضيها. فأنت عقلك في راسك تعرف خلاصك. لازم الواحد يميز ما بين الكلام الصح وكلام الغلط، الاتجاهات المضبوطة والاتجاهات المنحرفة. النهاردة احنا محتاجين هذه الوصية كتير جدا، لأن في قنوات دينية كتير على التلفزيون الواحد بيفرح ان كلمة ربنا موجود، يقعد يسمع بقى شرق وغرب والصح والغلط، وبنسكن ضمائرنا نقول اهو احسن من نتفرج على حاجة خليعة ولا حاجة مش مظبوط، وانت قاعد تسمع كلام فيه سم، وبعدين تقول انا بحب المتكلم ده او المتكلمة دي بيقولوا كلام حلو. لما يجي واحد من العارفين يقولك لا خلي بالك ده تيارو مش مظبوط، تبتدي انت بقى تزعل وتقول هذا التعصب بقى، التعصب بقى، ما تدونا فرصة نسمع كل الناس، ليه تحجروا علينا؟ اهو بولس الرسول بيقول لازم تميزوا الامور المتخالفة، لازم يبقى عندنا روح الافراز. خلي بالكم، خلي بالكم، ارجوكم من اجل المسيح ومن اجل خلاص نفوسكم. دايما الخطورة مش في الكلام الغلط الواضح، لكن في الكلام اللي ظاهره جميل وحلو وجواه سم. هقول لكم حاجة، لو أنا قدامي أكلة محطوطة على ترابيزة وبعدين واضح عليها جدا في سم فران، هل في خطورة أن أنا أتسم؟ ما هو واضح، انا عارف ده سم فران محطوط على حته طماطم عشان في فرع عايزين نصطاده، فمش معقول هاكل ما معروف عليها سم. لكن امتى هتسمم؟ لو انها تفاحيه مقفوله واتحقنت بسم، فمش باين من بره ان فيها غلط، هاخدها اكلها تدمرني. فالخوف مش من الإنسان الواضح اللي بيقف يقول كلام ضد المسيح وأنا عارف إنه هو مش مسيحي، أو هو فعلا اتجاهاته كده خلاص، ده مفيش منه خطورة، يقول إنه أنا الصبح مش هيأثر فيه. لكن خطورة في الذي يتكلم باسم المسيح وبابتسامة جميلة وكلام مقنع ومن الكتاب المقدس والآيات، وأنا قاعد مشدود لهذا التعليم وهو جواه سم. عارفين لو ان الهراطقة تكلموا كلام واضح وصريح والخطأ باين فيه ما كانش حد مشي وراه؟ اصلك انت ممكن تقول لي ايه يعني، معقول كل الناس دي مخدوعة واحنا بس اللي فاهمين؟ طب ما قالوا زمان كده الاساناسيس، قالوا يعني انت ما فيش حد فاهم غيرك، العالم كله ضدك. قال لهم ايه؟ وانا ضد العالم. لأن أريوس كان خداع، وأثناسيوس كان بيكشف الخداع بتاعه في مجمع نقيا. كل ما يبتدي هو يتكلم أريوس، الآباء القديسين المجتمعين في نقيا كانوا يميلوا إلى الاقتناع بكلام أريس يقولوا ما هو مظبوط هو يطلع لهم أسانس يقول لا ده قصده كذا والتاني قاعد ما يقدرش يقول لا أنا مش قصدي كده لأنه فعلا كذا أنت كده فعلا يا أريس يقول آه طب أنت بتخدعنا ليه بالكلام. فالخطورة في اللي بيتكلم كلام كأنه حلو ولكنه من جوه مليان بالأخطاء. عشان كده قال لازم تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح. طبعا يوم المسيح هو يوم الأخير، مفيش حد فينا ما يحبش يكون مخلص، يكون غير مخلص آسف، حدش فينا يحب يكون مش مخلص. محتاجين ان احنا نكون مخلصين. طب من ضمن الإخلاص ان انا ابقى مخلص للإنجيل وللكنيسة وللأباء وللمفاهيم المظبوطة وما اديش فرصة لحد يضحك علي. فقال لهم لو انتم ميزتوا الأمور المتخلفة تبقوا مخلصين وبلا عثرة. بلا عثرة تتاخد بمعنيين، أنا نفسي مش معصر، وبلا عثرة معناها مش بعصر حد. أنا مش معصر يعني إيه؟ ما هو ممكن فعلا واحد يحضر مؤتمر زي كده أو يتفرج على التلفزيون وبعدين يبتدي يقول لا الكلام ده مظبوط، ده الكلام ده مظبوط. أنت دخلت في جو عصر إنك أنت نفسك أعصرت لأنك أخذت الكلام على إنه مظبوط وفي أخطاء. طب هعصر الآخرين إزاي؟ هبتدي أقول بقى للناس هما ليه بيحاربوا فلان؟ ما هو حلو، ده أنا شفت في التلفزيون في كذا حلقة رائع جدا. فالناس تقول أيوة طب ورينا كده، أه صحيح معاك حق، دخلنا الجو مش حلو. أو أنت ممكن تقول إيه؟ أنا واخد بالي كويس جدا وفاهم ومتمسك بكنيستي وبإيماني، بس أنا هحضر المؤتمر ده عشان أشوفهم بيقولوا إيه. أنت بلا عصر من جهة ناس، لكن صرت عصر للآخرين، لأن الذي يراك بتحضر حاجة زي كده هو نفسه يتشجع يقول لك ده فلان ده راجل كويس جدا متمسك بالإيمان وبيحضر، ففيها إيه؟ هحضر زي. جايز أنت عندك القوة والتمييز إنك تقول إيه الصح والغلط، لكن اللي أنت جرجرت وراك من غير ما تعرف ما عندوش نفس القوة. عشان كده ربنا بيقول بتكونوا مخلصين وبلا عصر. في رومية 2:18 بيقول أنت بتدعي يعني أنك تعرف مشيئته وتميز الأمور المتخالفة متعلما من الناموس، ورينا شطارتك. هو كان بيقول الآية دي في رومية 2 للإنسان اليهودي اللي بيظن نفسه أنه هو أحسن من الأممي، فبيقول أنت بتقول أنك تعرف مشيئة الله يعني وتميز الأمور المتخلفة، ياريت. وبعدين يقول لنا لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. ويقول مختبرين ما هو مرضي عند الرب. كلمة لتختبروا وكلمة مختبرين معناها أميز إيه الصح من الغلط. حكاية تكونوا مخلصين بلا عثرة إلى يوم المسيح، في آية جميلة قالها بولس الرسول في سفر الأعمال: أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. خلي بالكم ضمير بلا عثرة يعني إيه؟ يعني ضميري مش بيشتكي ضدي، كل حاجة بعملها بحاول يكون ضميري مستريح إن أنا ما عملتش حاجة غلط. لما ألاقي حاجة غلط أقول مش هعملها عشان ضميري ما يوجعنيش، بلاش، مش هعصر ضميري. فأدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بالعثرة من نحو الله والناس. يعني أنا مش معصر من جهة وصايا الله ولا معصر من جهة علاقاتي مع الناس. وهنا افتكروا الآية اللي بتقول ويل لمن تأتي بسببه العثرة، كان خير لذلك الإنسان انه ايه يتربط في حجر رحل ويطرح في البحر من انه يعصر حد. وقال الكتاب لابد ان تأتي العثرات. فخلي بالنا ما نبقاش احنا سبب لهذه العثرة. عايزين نكون مخلصين بالعثرة. وفي تسالونيك يقول له لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة امام الله ابينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع القدسين. احنا عايزين لغاية ما يجي المسيح نبقى بلا لوم في القداسة. ما يديش فرصة لضميرنا يبقى بيشتكي ضدنا. ويقول كمان لتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. خلي بالكم هنا الآيات كلها بتركز على يوم ربنا يسوع المسيح. يعني ده أهم يوم. عامل زي أحد القديسين في الرهبان يعني كان طول الوقت يفكر في الأبدية وفي المجيء الثاني وفي موته. وبعدين لحظة وفاته كان يبكي. فاجتمع الرهبان قال له حتى أنت يا أبانا تخاف من هذه الساعة؟ قال لهم إيه؟ أنا عشت حياتي كلها من أجل هذه الساعة. فهي ساعة مخيفة. عشان كده يقول لازم تكونوا مخلصين وبالعصرة إلى يوم المسيح الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح. اللي ابتدأ فيكم عمل صالح يكمل إلى يوم يسوع المسيح. وبعدين يدخل في الآية 11 مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. وانتوا بتحبوا بعض بالفهم والمعرفة والتمييز هتلاقوا نفسكم تلقتوا من ثمر البر. تعبير ثمر استخدم كتير في الكتاب المقدس. يعني المسيح نفسه في يوحنا 15 يقول بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. وكلكم حافظين الآية بتاعت غلاطية اللي هي أما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان وداعة عف. كلمة ثمر تحوي في داخلها عدة معاني جميلة. أول حاجة النمو المتدرج. عمرنا ونتخيل أن الثمرة تطلع في يوم وليلة. تاخد وقتها. فمعناها برضو أوعوا تتأثروا بالانفعالات الوقتية. أن الواحد في لحظة يتغير. مينفعش. عايز الثمر عايز يتزرع وياخد وقت. الحاجة التانية ان عشان يبقى عندي ثمرة لازم البذرة تندفن في الارض. وهقول كلمة مش عارف تقبلها لا وتهان. يعني البذرة دي تترمي في الطين وتداس بالرجلين. فانت مش هينفع تثمر الا اذا تعبت واخدت ضيقة من اجل المسيح شلت صليب. لكن لو البذرة دي معززة ومكرمة وحطينا في علبة قطيفة وفي دلاب ازاز وكاتبين عليها اسمها كده باللاتيني بقت متحف مش ممكن تنبت. هاخد البذرة دي من العلبة القطيفة ودلاب الازاز وارميها في الطين وادوسها برجلي تقولي شكرا ان انت عملت كده هتدي دلوقتي بس هتدي نبت وبعدين تطلع ثمرة. والثمرة عشان تنتج لابد الشجرة تبقى فيه غذاء مستمر. يقول لك كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمره في حينه وورقها لا يذبل. يبقى باستمرار فيه غذاء. فالنفس المزروعة جنب اسم المسيح وجنب الإنجيل وجنب القداس تبقى مثمرة. المعنى كمان في الثمر اللي هو الشيء الطبيعي التلقائي. بصوا دي اقصد بها ايه. في انسان تتعامل معاه تلاقي الفضيله جواه طبيعيه. مش مفتعلة، تلاقيه كده قلبه طيب، هو مش بيمثل علينا، هو من جوه طيب مثلا، من جوه من النوع اللي بيحب الناس. يا ما واحد ما يكونش حبوب ولكنه بيجهد نفسه عشان يبان هو محب. وإيه بقى بعصر الليمون يعني، واحد كده عصر على نفسه ليمونة عشان يعبر عن محبته للآخرين. في واحد تلاقيه تلقائي كده قلبه متهلل من جوه لما يشوفك. في إنسان من نوع اللي هو يبقى مجهود عشان يسامح الآخرين، بينما واحد تاني بصراحة بقى يعمل مجهود عشان يزعل، يعني مش عارف يزعل لما حد يحب يهيجه ويقول له ده قال عليك وعمل، يبقى نفسه يزعل وياخد موقف بس مش قادر. هو في أعماق الفضيلة أصيلة، وفي إنسان تاني بيفتعلها. كلمة ثمر يعني حاجة أصيلة، مش ممكن الواحد يمسك تفاحة يجي يأكلها يلاقيها بتنجان. فاهمين دي؟ حاجة أصيلة يعني إيه؟ يعني شكلها بيدل عليها وطعمها وريحتها، والثمر مش محتاج إعلان. يعني هقول لكم حاجة، افرضوا رحتوا تشتكروا فاكهة من فكهاني أمي مش بيعرف إيه أوريك، وهو عنده قفص بلاستيك عليه ستيكر كده مكتوب تفاح، وهو مش فارقة معاه بقى الستيكر ده، فالقفص اللي فيه تفاح حط فيه بلح، انت هتقرأ وتروح تشتري البلح لأنه تفاح بدليل انه مكتوب، ولا الحكاية يكتب اللي يكتب بس ده بلح؟ فاهمين دي؟ فالفضيلة مش محتاجة إعلان، مش لازم واحد يقول صدقوني ده بلح، طب ما هو واضح مش محتاج إعلان. فالواحد عمره ما يقول للناس صدقوني بحبكم، طب ما مش لازم، مش محتاجة تقول، احنا حسيناها فيك. فالفضيلة الثمرة معناها حاجة طبيعية. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونوا تلاميذي. بس بولس الرسول المحصور في المسيح يسوع قال أنت تتملوا من ثمر البر الذي بيسوع المسيح. أوعى تفكر أنك ممكن تثمر بدون المسيح. أنت عارفين لما قال لأهل كورنثوس أنا غرست وأبول السقى ولكن الله كان ينمي. إذا ليس الغار الشيء ولا الساقي لكن الله اللي بينمي. فبيقول ثمر البر اللي فيك مش بس نتيجة مجهودك وشطارتك، لكن ده بيسوع المسيح. عشان كده لو تفتكروا لما درسنا رسالة أفسس الملاحظة دي أخذناها في أول إصحاح، عدنا نعد كم مرة يقول في المسيح أو بالمسيح أو بيسوع. الفكرة بتاعت في المسيح دي فكرة بيزك في أفكار بولس الرسول، إن أنا مش ممكن أبقى مسيحي إلا إذا كنت في المسيح يسوع جوه أعماقه كده. في أفسس يقول لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح. وبعدين طبعا لمدح مجده عامله زي الآية اللي احنا فيها دلوقتي، ان احنا لما نجي بصبر البر بالمسيح يسوع هيبقى المجد الله. لمجد الله دي يرى الناس اعمالكم الحسنه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. احنا في ذواتنا ضعفاء، لما الواحد فينا يستند على المسيح ويتحد بيه ويبتدي يثمر الناس تقول الله ده ربنا ده حلو قوي، شوف الراجل ده من يوم ما جه الكنيسة وعمال يتألق، من يوم ما قرب من المسيح ابتدى يلمع المسيح إلهنا ده جميل قوي. يتمجد الله في أعمالك. برضه في أفسس يقول الذي هو عربون نرسنا لفداء المقتنى لمدح مجده. الله يتمجد بالأعمال الحلوة اللي انت بتعملوها من أجله والفضائل الجميلة اللي تتحلوا بيها، يتمجد الله فيكم. ثم أريد أن تعلموا أيها الأخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. أموري دي اللي هي الوضع اللي أنا فيه، إن أنا مسجون. طبعا عايزكم تتخيلوا إن في أب كاهن مسجون زي ما في دلوقتي حد من الجيز. إيه مشاعر ولاده وشعبه واللي بيعترفوا عنده واللي بيحبوه واللي كانوا ملتفين حواليه واللي بيخدموا معاه واللي كانوا متعودين يسمعوا وعظته ويسمعوا قداسه؟ إيه مشاعرهم وهم محرومين من أبوهم وعارفين إن هو في ضيقة وفي سجن؟ ولما يكون الأمر مش بس قسيس، ده أب بولس الرسول، ده مستوى بطرك مسكوني كمان، أكتر من بطرك مسكوني على مستوى العالم. فإيه مشاعر الناس؟ هو بولس الرسول قال لهم لا ما تخافوش ولا يهمكم، ده أموري دي قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. إزاي يعني؟ إحنا متخيلين العكس، لما يكون بولس الرسول حر وطليق وبيتحرك من هنا لهنا الإنجيل يتقدم. مع كلمة الإنجيل معناها البشارة، الكرازة، الناس تآمن. فإزاي أنت محبوس في السجن وهذه الأمور تقول أكثر إلى تقدم الإنجيل؟ قال حتى أن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. إيه حكاية دار الولاية؟ كانوا زمان يعملوا السجون في دار الولاية. بصوا حتى المسيح لما جه يحكموه فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمع عليه كل الكتيبة. وفي مرة عملوا كده مع بولس، قال له سأسمعك متى حضر ومش تكون عليك أيضا، وأمر أن يحرس في قصر هيرودس جوه القصر في الأندر جراوند تحت الأرض كان يعملوا المعتقلات. فهو كان مسجون في دار الولاية، فقال إن وثقي اللي هي القيود بتاعته صارت ظاهرة في المسيح. يعني إيه ظاهرة في المسيح؟ يعني كل الناس عرفت إن أنا متكتف عشان خاطر المسيح مش عشان مجرم. هما بيحطوا في المعتقلات دي أخطر المجرمين. الناس كلها فهمت إن أنا لأ، مانيش مجرم، أنا محبوس عشان خاطر المسيح وفي باقي الأماكن أجمع. إيه اللي حصل؟ بولس الرسول في السجن وفي حراس بيتناوبوا عليه، كل ما يدخل واحد من الحراس يتربط في إيدين بولس الرسول، شايف راجل تقي جدا، مصلي، مبتسم، فرحان، متهلل، ويتكلم معه عن المسيح. وجايز اللي بيسمع ده يؤمن بالمسيح، وحتى لو لم يؤمن بالمسيح على الأقل هيطلع يقول لزملائه، انتوا عارفين العساكر لما يقعدوا مع بعض يحكوا في ايه غير في الحاجات دي؟ الأسير بولس ده راجل عمرنا ما شفنا واحد زي كده، كل اللي بيتعاملوا معاهم العتاه في الشر. واحد مسجون في دار الولاية معناها واحد خطير على الأمن، لكن المرة دي بيتعاملوا مع واحد في منتهى الرقة والجمال والأبوة والوداعة والابتسامة والفرح. فالناس بتتكلم عنه وبيتكلموا عن إلهه، فأصبح وجوده في دار الولاية سببا في إيمان كثيرين داخل قصر قيصر. شوفوا يقول في الآخر في إصحاح 4، يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر. يعني قدر يوصل الإيمان إلى إيه؟ مش بس أصل بيت قيصر معناها إيه؟ مراته، ولاده، مش بس دار الولاية. كأن بولس الرسول بيقول أنا كنت أحلم أن أنا أدخل دار الولاية وأتكلم مع الناس دي كلها، ده ربنا دخلني السجن مخصوص عشان أتكلم مع الناس دي. فاعتبر أن قيوده آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. ما أجمل النظرة المتفائلة، النظرة البيضاوية مش السوداوية. في إنسان دايما كل حاجة هم وغم، كل حاجة نكد وكل حاجة وحشة. في واحد تاني يرى في الأمور جوانب أنت ما تاخدش بالك منها، جميلة جدا. مين يقول أن بولس لما يتسجن تبقى حاجة كويس؟ هو قال لهم لا، دي حاجة رائعة مش بس كويس. أنا لو كنت برا ما كنتش عملت اللي اتعمل جوه السجن. وأكثر الأخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. يعني بيطمن أهل فيليبي على اللي موجودين في روما، قال لهم كلهم لأنهم مطمنين أن وثقي دي مش بسبب جريمة عملتها، فهم واثقون في الرب بوثقي. ما لما يكون أبويا اتسجن لأنه مرتشي أو لأنه غشاش هبقى وشي في الأرض، لكن لو اتسجن لأنه بيخدم المسيح هبقى رافع راسي. زي بالضبط المسيح نفسه، لو أنه صلب لأنه مخطئ كان يبقى الصليب بتاع المسيح عار. لكن احنا ليه بنفتخر بصليب يسوع المسيح؟ لأنه صلب بسبب النبار. صليبه ما كانش بسبب خطية، وقال للناس اللي حكموه من منكم يبكتنا على خطية؟ ما عرفوش حتى يجيبوا شهود زور، وحتى الحاجة اللي رئيس الكهنة شق ثيابه كانت حق. هل أنت المسيح ابن المبارك؟ قال له أيوة أنت قلت. شق ثيابه بافتعال قد جدف ما حاجتنا بعد الشهود. طب ليه ما تحقق مجاز يكون ابن المبارك وانت مش واخد بالك؟ وصلب المسيح سببنا، عشان كده حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. ما تصلبش لأنه غلطان. نفس الحكاية النهاردة، الناس المسجونين بسبب أحداث العمرانية نتألم من أجلهم، لكن يجب أن يكون أهليهم فخورين بيهم. حدش فيهم كان مجرم، دول ناس بيبنوا في كنيس، بيبنوا في كنيس. ايه الاجرام في ان كنيسة تبني ومعهم تصريح؟ ايه الاجرام اللي حصل كونهم بقى يتاخدوا يتسجنوا؟ دي هتكتب في التاريخ فخر ليهم. عشان كده اكثر الاخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترئون اكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. يعني الأمور فعلا سببت نتيجة إيجابية. أحيانا أعداء الإيمان يفكروا إن هم لما يهوشونا نخاف، ده هو بيحصل العكس، إن لما بنضرب بنزداد قوة. ليه؟ لأن هم مش فاهمين أن هذه الكنيسة مبنية على أساس الدم ومبنية على أساس الصليب. ولو أدركوا هذا لم تنعوا عن مضايقتنا، ولو امتنعوا عن مضايقتنا احنا هنضعف، لان احنا بننمو في الالم، بننمو في الضيقة، لان كنيسة اله مصلوب. عشان كده احنا بنرحب بالالم وبالاضطهاد وبالتزنيقة. والحياة الروحية بتاعت المسيحيين تزداد قوي لما يكون حاجة حواليهم فيها ضيقة، وتقل جدا لما الدنيا ترحرح. عشان كده الناس اقترأوا أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف، طبعا الكلمة اللي هي الإنجيل والكراس. بس في مشكلة بقى في آية رقم 15، إن بعض الناس اللي اقترأوا بيتكلموا دول كانوا يكلموا عن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وقوم آخرون عن مسر. ايه بقى الفرق الاثنين؟ بتقول الحسد والخصام دول اللي هم مش بيحبوا بولس، فقالوا ايه؟ يستاهل، احسن اهو اتسجن، استريحنا منه، ناخد راحتنا بقى ونتكلم احنا، مغطي علينا. فبيتكلموا بحسد، بيحسدوه ومخصمينه. وناس تانيين بيخدموا بمسرة، بيحبوا الله بيحبوا بولس. عشان كده قال لهم مفروض كل أمورنا لا شيئا بتحزب أو بعجب بل بتواضع. ما يصحش واحد يخدم ربنا بتحزب. إيه الفرق بين التحزب والعجب؟ التحزب معناه بتحزب لآخر، والعجب معناه بتحزب لنفسي، معجب بنفسي. بل بتواضع، المفروض اللي يخدم يخدم بتواضع. حاسمين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم، كل واحد يعتبر الآخرين أفضل من نفسه. لكن بولس الرسول حتى الحتة دي ما فرقتش معاه. بيقول هؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص. خلي بالكم البلاوي دي من أيام الرسل، أن واحد يخدم في الكنيسة ويسبب أزمة ومتاعب من أيام الرسل. أحيانا بنتخيل أن أيام الرسل كانوا ملائكة كلهم، لا برضو كان في الوسط في ناس كده تنكش وتتعب الناس. بينادي عن المسيح بتحزب لا عن إخلاص، ظانين أنهم يضيفون إلى وسقي ضيقا. يعني مش كفاية أنا محبوس، كمان عايزين يزودوا مضايقتي. لكن النوع الثاني عن محبة، عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل. حماية الإنجيل اللي لسه قريناها من شوية، المحاماة عن الإنجيل وتثبيته. أنا موضوع، يعني ربنا حاططني مخصوص عشان أحمي الإنجيل. إيه بولس ده؟ يقول في كل جيل ربنا بينتخب واحد كده يقول له أنت خلي بالك. فعشان كده تلاقي الإيمان بيتسلم من جيل لجيل، وورا الإيمان يقف أبطال يحمون هذا الإيمان. عشان كده ما تستغربوش لما واحد يبقى اسمه حامل الإيمان، واحد اسمه عمود الدين، لأن الله يستخدم رجاله القدسين في حفظ الإيمان. في الأجيال القديمة كان إيليا بيحمي الإيمان ضد أنبياء البعل، وأنبياء البعل نشروا الوثنية في كل بلاد إسرائيل لدرجة إيليا ظن إن هو بس اللي بيعبد ربنا. ربنا قال له ما تخافش، أنا أبقيت لنفسي إيه 7000 ركبة لم تنحني للبعل، خافش. بس إيليا كان واقف برضه يحمي الإيمان. فأنا موضوع لحماية الإنجيل. فماذا يعني إيه اللي بيحصل؟ قال ما يهمكش. بص بقى الروح الجميلة بتاعت بولس، أي غير أنه على كل وجه، سواء كان بعلة أم بحق، ينادى بالمسيح، وبهذا أن أفرح بل سأفرح أيضا. يعني حتى اللي بيتكلموا بالإيمان عشان يعكسوني ويغزوني ما يهمش، المهم هو اتكلموا عن المسيح وأنا فرحان بكده. ده إيه بولس ده؟ واحد لا يفكر في ذاته خالص، هو اللي يهمه المسيح والإيمان. فحتى لو واحد من أعدائه اللي بيعكسوه تكلم عن المسيح يقول لك خليه يتكلم، خلي الناس تسمع. طب ما بولس هو قصده يغيظك. طب انا اتغاظ ليه؟ مش بيتكلم عن المسيح؟ كويس، حاجه حلوه. هي دي الروح اللي المفروض تكون فينا احنا كخدام، ان الواحد فينا لما يكون مخلص للمسيح ما يتفرقش معاه انا اللي عملته ولا غير العمل. واخدين بالكم من دي؟ لكن واحد مخلص لنفسه يتغاظ. هو مش معنى فلان ده اللي مسكوه أمانة الأسرة، مش معنى فلان ده رسموه قسيس، مش معنى هو اللي يشرح لنا الكتاب المقدس. طب ما أنا دارس وأنا أقدر أقول. طب هو مش مهم انا وانت، المهم حاجه تتعمل، المهم محصله في الاخر. هل انت وانت بتشتغل في الكنيسه بتجمع نقط لنفسك؟ خلي بالك من دي، بتجمع نقط لنفسك، بتعمل انتاج، هتاخد حوافز،